الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ وقال رحمه الله في الحديث 51 و100: حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء ابن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. بوى الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب من حمل معه الماء لطهوره، أي من أجل أن يتطهر به. وعرفنا في الدرس الماضي على أن حمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام عند ذهابه لقضاء الحاجة يدل على أن استعمال الماء أكمل وأحسن، وعرفنا أن الماء أبلغ في الطهارة من الاستجمار بالحجارة ونحوها، لأن الماء يزيل العين والأثر، وأما الحجارة فإنما تزيل العين ويبقى الأثر. قال: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء واسمه هويمر ابن مالك رضي الله عنه، قال أبو الدرداء: ليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد، يعني بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسيأتي موصولا في الصحيح وهذه من فضائل ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ نعلي النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزعهما، ويحمل له الماء الذي يتطهر به، ويحمل أيضا له الوساد، والوسادة هي المخدة، الوسادة هي المخدة التي يجلس عليها، وهكذا يضعها الإنسان تحت رأسه عند النوم. فكان يحمل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يجلس عليها، فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء. والإمام البخاري رحمه الله أورد كلام أبي الدرداء في هذا الباب، في باب من حمل معه الماء لطهوره، والشاهد من ذلك أن ابن مسعود كان صاحب الطهور، أي أنه كان يحمل للنبي عليه الصلاة والسلام الماء الذي يتطهر به. وأورد البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أي لقضاء حاجته، تبعت أنا وغلام منا، تبعت أنا وغلام منا، ولم يسمه واقتصر على قوله وغلام منا. وظهر ذلك أنه من الأنصار، فإن أنس رضي الله عنه كان من الأنصار، وقد جاء في خارج الصحيح عند الإسماعيلي كما ذكر الحافظ من الأنصار، وغلام منا جاء عنده التصريح بأنه من الأنصار. وقد قيل أن المراد بالغلام عبد الله بن مسعود، لأن البخاري رحمه الله عليه أورد أثر أبي الدرداء في شأن عبد الله بن مسعود ليبين أن الغلام المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن هذا مما يشكل باعتبار أن ابن مسعود لم يكن في ذلك الوقت غلاما، وأجيب بأن الغلام قد يطلق على الكبير توسعا، لكن هذا خلاف الظاهر. وأيضا في الرواية قال منا، وقد أجيب بأن مقصوده منا أي من الصحابة، لكن تشكل على ذلك رواية إسماعيلي من الأنصار، وقد قيل أن من قبيل الرواية بالمعنى، وأخطأ الراوي في ذلك، فلما قال أنس وغلام منا وأنس كان أنصاريا فروى الراوي بالمعنى فقال من الأنصار، وإنما مقصود أنس منا أي من الصحابة. وكل هذه من التكلفات ولا حاجة إلى مثل هذه التأويلات البعيدة وإلى صرف الألفاظ عن ظاهرها. فأنس يقول غلام، والأصل الغلام هو الصغير، ولا سيما وأن أنس روى وأن مسلم روى في الصحيح عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا، وتبعه غلام معه ميضاء أي إناء فيه ماء من أجل يتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس وهو أصغرنا، فوضع عند سدره وذكر الحديث. فقد يكون هذا هو الغلام الذي أشار إليه بقوله وغلام، وفيه وهو أصغرنا، فدل ذلك على أن المراد بالغلام الصغير وليس المراد بذلك الكبير. فالقول أن المراد به عبد الله بن مسعود في شيء من البعد. وقد حمل الطهور للنبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة، حصل هذا من عبد الله بن مسعود، وحصل هذا من أبي هريرة، وحصل هذا من جابر بن عبد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. على كل أنس قال وغلام منا ولم يسمه، ف فالله أعلم من هو، لكن إذا القول بأن المراد به عبد الله المسعود فيه شيء من البعد والتكلف في التأويل، وعبارات الإمام البخاري صريحة أنه أراد هذا المعنى، قد يكون أراد المعنى الذي ذكرناه، وهو أن ابن مسعود كان يحمل الطهور النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه حمل الماء فيه معنى الباب، باب من حمل معه الماء لطهوره، فابن مسعود كان يحمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتطهر به، فقد يكون أراد هذا المعنى، لأنه أراد أن يفسر الغلام أو أن يبين أن الغلام في حديث أنس هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال بالحديث 52 والمئة: حدثنا محمد ابن بشار وهو غندار، قال حدثنا محمد ابن جعفر وهو غندر. من الذي وصفه بذلك؟ من قال له أنت غندر؟ ابن جريج، والغندر بمعنى المشغب. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة من الحجاج، قال عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. قال تابعه النظر وهو ابن شميل، قال وشاذان وهو الأسود بن عامر عن شعبة قال العنزة عصا عليه زج، والمراد بذلك الحديدة التي توضع عليها. قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وقد عرفنا معنى العنزة، وهي عصا قصيرة في طرفها شيء من الحديد، وحمل العنزة مع الماء في الاستنجاء يدل عليه الحديث الذي ذكره الإمام البخاري هاهنا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والمراد بذلك الفضاء وليس المراد بذلك الكنيف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان يخدمه أهله، وإنما المراد بذلك إذا دخل الخلاء أي إذا ذهب إلى الفضاء وإلى البراز. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، وحمل العنزة للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون من أجل الاستتار بها عند الصلاة، أي أنه كان يقضي حاجته ويستنجي ويتوضأ ثم يصلي ما كتب الله له بذلك الوضوء في فلات من الأرض، فيحتاج إلى العنزة من أجل أن يتخذها سترة، وكانت العنزة تحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وكان يصلي إليها، فقد يكون من أجل ذلك، وقد يكون من أجل الاستتار بها بأن يوضع عليها شيء من الثياب فيستتر بها عند قضاء الحاجة، وقد يكون من أجل دفع الهوان، فإن أماكن قضاء الحاجة تكثر فيها هوام الأرض فيحتاج إلى العنزة من أجل ذلك، وقد يكون من أجل إثارة التراب الصلب حتى لا يرتد البول عليه عند بوله، فقد تكون لهذه المعاني. وأظهر المعاني أن العنزة من أجل الاستتار بها إذا صلى، فإن هذا الذي دلت عليه الأدلة الأخرى، وأن العنزة كانت تحمل للنبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره من أجل أن يصلي إليها، وكان يصلي إلى العنزة. فالأصل أن هذا الحديث كغيره من الأحاديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته ويتوضأ ثم يصلي إلى العنزة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال في الحديث 53: حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام وهو الاستوائي بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو نعم الحارث بن بعي الأنصاري، وقد اختلف في اسمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال الإمام البخاري: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. فجاء النهي عن الاستنجاء باليمين كما في هذا الحديث، وهذا من باب إكرام اليمين، فاليمين تكرم عن الأمور القذرة والخبيثة والنجسة. وإنما تستعمل الشمال في هذه الأشياء، سواء كانت من القذارات أو من النجاسات، وهذه قاعدة الشريعة، فالشيء القذر أو النجس تستعمل له اليد اليسرى، كالامتخاط مثلا يكون باليد اليسرى، وهكذا أيضا الاستنجاء باليد اليسرى، وما كان من قبيل النجاسات فالأمر في ذلك أشد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح بيمينه. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. فلا يتنفس في الإناء، وهذا من قبيل الآداب، فإنه إذا تنفس في الإناء قدر الإناء لمن أراد أن يشرب بعده، وقد يقع شيء في الإناء من فمه. وعلى كل هذا الفعل فيه تقدير للشراب، فمن الأدب ألا يتنفس في الإناء. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وهذا مما قد يشكل، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ويقول أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء ثلاثا. وش الجمع؟ يتنفس في الإناء ثلاثا يعني أنه يشرب ثلاثا، يشرب ثلاثا أي أنه يفصل بين شربه بالنفس، أي أنه يشرب ثلاثا. ولهذا جاء في رواية الإمام مسلم قال إنه أروى وأبرأ وأمرأ، فإنه أروى أي أكثر ريا، وهكذا نعم أبرأ بمعنى أنه أسلم مما قد يحدثه الشرب المتتابع من المرض، ونعم مما يضر على بصحته، وهو أمرأ بمعنى أنه أجمل انسياقا، أمرأ أي أجمل انسياقا. فالمراد به أنه كان يشرب ثلاث مرات، ثلاث دفعات، وليس المقصود على أنه يتنفس داخل الإناء ثلاثا. هذا مراد أنس رضي الله عنه حين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء ثلاثا. قال وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، وهذا محل الشاهد، فإننا في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي الحديث قال فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، أي أنه لا يستنجي، وهكذا لا يستجمر بيمينه، وسواء باشرت يده النجاسة أو استعمل حجرا أو نحوه فليستعمل اليمين في قضاء الحاجة. والصورتان منهي عنهما، فإذا باشرت يده النجاسة عند الاستنجاء فهذا مما ينهى عنه، وإذا أخذ حجرا واستنجى بالحجر لكن بيده اليمنى أيضا هذا مما ينهى عنه. لكن لو استعمل هذه المرشات بيمينه هل يدخل في النهي أو لا يدخل؟ الظاهر أنه لا يدخل في النهي، واستعمال اليسار أحسن، لكن لا يدخل في النهي باعتبار أنه لم يباشر النجاسة بيده ولا بواسطة، ولا بواسطة، فإن المرش يكون عن بعد شبيه بصب الماء باليد اليمنى والتمسح باليد اليسرى. فالمستنجي إذا صب الماء بيده اليمنى وباشرت يده اليسرى النجاسة يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا باشرت يده اليمنى صب الماء ولم يستعمل اليسرى يجوز بطريق الأولى، فلا يدخل هذا في النهي. والمنهي عنه كما عرفنا إما أن يباشر بيده النجاسة أو نعم يمسك شيئا ويجعل ذلك الشيء يباشر النجاسة كالحجر ونحوه، حتى لو استعمل المنديل فالأحسن أنه يستعمل يده اليسرى ولا يستعمل يده اليمنى. نعم كيف يجمع بين اليدين؟ لا نعم ما يجمع بين اليدين، وإنما يستعمل اليد اليسرى في الأمور المستقدرة كالمخاط وغيره، يحتاج إلى أن يستعمل اليدين إذا بال وأراد أن يستجمر من بوله بالحجارة، فيحتاج إلى أن يأخذ ذكره بيده اليمنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمس ذكره بيمينه، ويحتاج أن يتمسح بيده اليسرى، فإذا تمسح بيده اليسرى وأمسك ذكره بيده اليمنى خالف الحديث في قوله فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا عكس مسك ذكره بيسانه وتمسح بيمينه خالف آخر الحديث ولا يتمسح بيمينه. وش الذي يصنع؟ ها كيف؟ ها يضع الحجر في الأرض ثم يتمدد. لا بعضهم قال يضع الحجرة بين إبهام قدميه أو بين عقبيه ويجلس على الأرض ويقرب الحجرة من ذكره ويأخذ ذكره بيده اليسرى ويمسح ذكره. قال حافظ بن حجر رحمه الله عليه قال هذه هيئة منكرة ربما لا تتيسر في أغلب الأوقات وفيها ما فيها من التكلف فلا يحتاج إلى هذه الهيئة، لكن لو أخذ حجرا بيده اليمنى وجعله ثابتا ثم أخذ ذكره بيده اليسرى وحرك ذكره على الحجر ولم يحرج ولم يحرك الذكر على ولم يحرج نعم يحرك الحجر على ذكره خرج من المحذور، لأنه غاية ما فعل أنه ثبت الحجر بيده اليمنى ولم يتمسح بيمينه وإنما ثبت فقط، وأمسك ذكره بيده اليسرى وتمسح بيده اليسرى، فالإمساك والتمسح كان باليد اليسرى واليمنى إنما ثبتت الحجر، فلا يدخل في قوله لا يمس ذكره بيمينه لأنه مس الحجر ولم يمس ذكره، ولا يدخل في قوله ولا يتمسح بيمينه لأنه لم يحرك يمينه وإنما ثبت الحجر، والذي حرك ذكره وذكره تحرك إنما بيده اليسرى، إن فعل ذلك خرج من المحذور. وإذا أخذ حجرا صغيرا يمكن أن يكون بيد واحدة يمسك ذكره ببعض أصابعه ويجعل حجر بين أصبعيه ويحرك أصبعيه، إذا كان حجر صغير يمكنه ذلك، وإذا فعل الطريق التي سبق ذكرها فهي طريقة صحيحة. كيف؟ إذا كان الجدار قائما، إيش كان الجدار قائما؟ ها؟ يعني هو قائم، نعم هو بال قائما تقصد موجود جدار بجواره، بال جالسا ثم قام ومسح على الجدار، وهل الجدار موجود في جميع الأمكنة؟ نعم، إن فعل هذا هو خرج عن المحذور، لكن نحن نريد حل يمكن أن يفعله الشخص في أي موضع من المواضع، أما قضية الجدار هذا ما هو متيسر إلا في الأماكن، نعم في بعض الأماكن دون بعض. في الاستجمار إذا نهي عن الاستجمار فالاستنجاء بطريق الأولى، بطريق الأولى نعم، إذا كان منهي عن الاستجمار مع ملامسة الحجارة فالاستنجاء مع ملامسة النجاسة منهي عنه بالطريق الأولى. نعم يقول ألا يقيد هذا الحديث ولا يمس ذكره بيمينه أي عند البول أي وهو يبول، فهذا مما قال به بعض العلماء وحملوا هذا الحديث على نعم على ذلك على تلك الرواية، وقال يحمل المطلق على المقيد، وقالوا النهي الوارد في قوله ليمس ذكره بيمينه أي وهو يبول، وليمس ذكره بيمينه وهو يبول، لكن حتى لو قلنا هذا القول فإننا إذا قلنا هذا القول نعم فيزول الإشكال أيضا، إذا حملنا المطلق على المقيد يزول الإشكال، فيقال مس الذكر باليمين إنما يكون في أثناء البول ولا يكون عند الاستجمار، وهذا قد قال به نعم بعض العلماء وله قوته باعتبار حمل المطلق على المقيد لا سيما والحديث هو حديث واحد ومن طريق واحدة، وهي قصة نعم فهو حديث واحد ومن طريق واحدة، فحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة حمل قوي أيضا بهذا يزول الإشكال، حملنا المطلق على المقيد يزول الإشكال، وإن لم نحمل المطلق على المقيد فيكون حل الإشكال بالصورة التي ذكرناها. وطالبنا الوقت